الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، كنت في آخر المرة الماضية والحلقة الأخيرة في قول الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وقلت في الآية: الإعلام بلزوم الذلة والمسكنة لهم أينما وجدوا وفي أي وقت وفي كل مكان، وهذا ما تجلى على واقعهم قبل الإسلام وبعده: مطرودون، معذبون، أذلاء، منبوذون، يسلط الله عليهم أولياءه وأعداءه، يسومونهم سوء العذاب. قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذه الآية قد استثنت من حالة الذلة المضروبة عليهم حالتين اثنتين: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فما هما هذان الحبلان اللذان يمكن أن ينتشل بهما بنو إسرائيل من وحل هذه الذلة المضروبة عليهم؟ الحالة الأولى قول الله تعالى: إلا بحبل من الله. حبل الله، والمقصود به على ما أرى الحالة التي يستقيمون فيها على أمر الله ويتبعون أنبياءه، ومثل ذلك في تاريخهم العهد الذي حكم فيه نبي الله داود وسليمان عليهما السلام. ذلك أن الذلة والمسكنة مضروبة عليهم أيام عصيانهم موسى عليه السلام، أي قبلهما، قبل هذين النبيين بكثير، فجاءت أيام هذين النبيين ليرتفع عن بني إسرائيل ما كان مضروبا عليهم لازما لهم، فلما زاغوا عن المنهج انقطع الحبل فرتعوا في مستنقعات الذلة والمسكنة وعادوا ليعيشوا الوضع الطبيعي لهم. ضربت عليهم الذلة، وقد انقطع هذا الحبل عنهم نهائيا، حبل الله، لا منذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما منذ كفروا من قبله بعيسى بن مريم الذي كانت رسالته خاصة بهم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فلا حبل بعده من الله يمد لهم بما كفروا بأنبيائه وعادوا دينه ورسالاته. أما الحالة الثانية التي يستثنون فيها من الذلة: حبل الناس. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وحبل الناس صوره كثيرة، منها العهود التي يعطونهم إياها، والإمداد والتأييد والتحالف والتناصر، والحبال التي تمد لهم من الناس تستنقذهم من الحالة الدائمة من الذلة. ومثالها ما نعيشه اليوم من الإمداد العالمي الغربي والشرقي لهم ولكيانهم ولمشروعهم الخبيث في فلسطين، وما ترتب على ذلك وأدى إليه في الحقيقة من نفوذ لهم سياسي وإعلامي ومالي في الأجهزة المؤثرة في العالم، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء: ثم رددنا لكم، يعني يا بني إسرائيل، الكرة عليهم، يعني على المسلمين، على ما سيأتي، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والملاحظ في هذه الآيات أن الاستثناء إنما هو من الذلة فحسب وليس من المسكنة. تأمل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. وهذا والله العجب. نعم، إن الله قد شاء لحكمة أن تكون هناك حالات استثنائية يعيشها اليهود بعيدا عن أوحال الذلة وأرجاسها وأثقالها، إلا أنه قد ضرب عليهم المسكنة ضربا لازما، ما كانوا وما عاشوا لا ينتشلون منها بحبل ولا يتخلصون منها بسبيل، حتى في ذروة علوهم وطغيانهم. وهكذا ينحل لغز خطاب المسكنة الذي يسوقون أنفسهم من خلاله في العالم اليوم. نعم، قد لا يعيش اليهود اليوم في ذلة، بل يعيشون أعظم صور علوهم وطغيانهم ونفوذهم وتأثيرهم، ولتعلن علوا كبيرا، إلا أنهم وهم في الذروة من ذلك لم يخرجوا من إطار المسكنة والتوسل بها والاصطباغ بصبغتها ولونها. الوقفة الأخيرة مع هذه الآية، وإن كانت الآية تستدعينا للوقوف أكثر معها، قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تركيب الآية عجيب غريب. في هذا التعقيب بيّن الله تعالى السبب الذي لأجله حكم عليهم بما حكم وعاقبهم بخزي الدنيا والآخرة، وهو كفرهم بآيات الله الواضحات البينات وقتلهم الأنبياء، أنبياء الله وصفوته من خلقه، الذين ينقلون إليهم دعوة الله ويعرفونهم بها. فالباء في قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون سببية بيّنت سبب ذلك العقاب. إذن لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ لماذا حصل ذلك؟ ذلك بأنهم، بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. لكن الذي يستدعي مزيدا من التأمل في تركيب الآية أنه سبحانه بيّن السبب وهو العقوبة كما تقدم، ثم بيّن سبب السبب فقال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فدل ذلك على أن معاصيهم وفسقهم وفجورهم وكثرة اعتدائهم أدت بهم إلى خطيئات أكبر وموبقات أعظم، هي الوقوع في الكفر وقتل الأنبياء، وقد قيل: المعاصي بريد الكفر. ذلك أن الله لما رأى استهتارهم برسالاته واستخفافهم بحدوده وأحكامه عاقبهم بأن خلى بينهم وبين ما هو أكبر من المعاصي والآثام، وهكذا حتى وصلوا الدرك الأسفل حين تجرأوا على الكفر بآيات الله وقتلوا أجلة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. والذي ينبغي أن يتنبه إليه أن هذا ليس خاصا ببني إسرائيل، بل هي سنة سائرة تصيب من انتهج هذا النهج وسار على هذا الخط. ألا فلينتبه أبطال المعركة القادمة مع اليهود إلى خطورة المعاصي وسوء عاقبتها وظلمة مآلها، إذ كانت سببا في الكفر وقتل الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس، فكانت العاقبة ذلا مضروبا ومسكنة أبدية، وفي الآخرة عذاب شديد، والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وبهذا يتبين لنا حتى الآن عاملان من عوامل الهزيمة عند اليهود. العامل الأول هو ما قدمناه عن أن غضب الله عز وجل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وبكثرة معاصيهم وعدائهم لدين الله، هذا الغضب هو الكفيل بحلول الخزي والعار وانعدام التوفيق والتيه عن درك الهداية والصواب. إذن لما كان التوفيق منوطا برضا الله تعالى وعصمته، كان غضب الله عز وجل منوطا كذلك بخذلان هذا العبد وانهزامه، وهذا هو العامل الأول من عوامل الهزيمة عند اليهود. أما العامل الثاني فهو ضرب الذلة والمسكنة، وقد تكلمنا عن هذا في هذه الحلقة والحلقة السابقة كذلك، وذكرنا فيها قول الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فانظروا إلى أن هذه الآية الكريمة قد جمعت النوعين معا أو العاملين معا، باءوا بغضب من الله، غضب الله هو أول عوامل الهزيمة، والثانية ضرب الذلة والمسكنة عليهم على ما تم بيانه على وجه تحصل به الكفاية إن شاء الله تعالى. بقيت عوامل أخرى من عوامل انهزام اليهود، لكنني لا أود حتى لا ينكسر ميزان الوقت عندي أن أدخل في شيء ثم لا أتمه، سأكمل الكلام إن شاء الله تعالى فيه في المرة القادمة بإذن الله تعالى، سائلا الله عز وجل أن يبصرنا جميعا
بكتابه وأن يفتح علينا أسراره حتى نغدو أهل هذا القرآن الفاتحين الجدد الذين يطهرون بيت المقدس. والله سبحانه وتعالى المستعان على بلوغ الآمال فيما يرضيه، والحمد لله رب العالمين.